المجوس يقولون إن العالم له صانعان نور وظل، فما فيه من خير فهو مخلوق من النور، وما فيه من شر فهو مخلوق من الظلمة من الظلم. ومع هذا فإنهم لا يقرون بأن هذين الإلهين سواء، بل يقولون إن النور خير من الظلمة خير من الظلمة. ويقولون أيضا إن النور قديم، النور قديم يعني ليس بحادث، والظلمة حادثة، وبعضهم يقول إنها قديم. فلذلك لم يوجد أحد من الخلق يقول إن العالم له صانعان متكافئان أبدا. نعم إيش؟ نعم هؤلاء يقولون إنه واحد بالعين، والجبرية يقول واحد بالفعل. نعم اي نعم حتى الكفار افعالهم مفعول الله، لا هم يقولون ان الذنب اضيف اليهم تادبا مع الله، والا فالذنب ذنب الله عز وجل. اعوذ بالله. يقول قائلهم القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. لو ان انسان القى شخصا مكتوفا بالماء وقال شف ترى أنا ألقيت في البحر لكن لا تبتل بالماء، يمكن ما يمكن. إذا يقولون لا بد أن تكون أن يكون الله ظالما. نعم هل ما بشك ما دام المؤلف هذه كفرهم هذه كفرهم. نعم لا عند الإعلام هو هذا صريح. نعم.
فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين.
فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو البرهان. الأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقا فيه مذكوران.
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. هذا أحسن. إكمله.
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعلو بجميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن.
مع الشفيع.
سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لا.
وكذاك نفي
الولي.
وكذاك نفي الكفء أيضا والولي. الولي اللي الأول مع الأول والثاني مع الثاني.
وكذا نفي الكفر أيضا والولي لنا سوى الرحمن للغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتاب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان والنوم والسنة التي هي أصله وعزو بشيء عنه في الأكوان. وكذلك العبث الذي تنفيه وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله بالإتقان. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر بيان. وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس دائمان.
بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الخامس من أنواع التوحيد وهو توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد الملاحدة والمعطلين. قال: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. فإذا وضعناها في الكفة فأيها أولى بالرجحان؟ لا شك أنه توحيد الأنبياء والمرسلين. ثم قسم المؤلف ونوع هذا التوحيد إلى أقسام كثيرة، ولكن مع التأني سوف تتبين. فقال: توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. التوحيد نوعان قولي وفعلي. فالقولي يكون باللسان وبالقلب، والفعل يكون باللسان وبالقلب بالجوارح وبالقلب. القول يكون باللسان وبالقلب، والفعل يكون بالقلب وبالجوارح. فالتوحيد بالقلب أن يقول القائل مثلا لا إله إلا الله، هذا توحيد بالقول. وبالقلب أن يقر بأن الله وحده هو الإله. والتوحيد بالفعل أن لا يشرك أحدا في فعل، فلا لصنم ولا لأحد من المخلوقين. والتوحيد بالقول بالقلب، الفعل بالقلب هو التوكل على الله والاعتماد عليه وما أشبه ذلك. وكلها تتبين في كلام المؤلف. قال فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب والثاني إثبات، لأن ضد السلب هو الإثبات. إذن التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سلبي والثاني ثبوت. السلبي أيضا نوعان، كثر مالك رحمه الله التنويع. السلبي أيضا نوعان، سلب لمتصل وسلب لمنفصل، يجمعهما قوله ولا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران، سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان، سلب لمتصل وسلب لمنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني فسلب الشيء. التوحيد السلبي نوعان، سلب الشريك وهو منفصل، وسلب أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل، وهذا إيش؟ متصل أو منفصل؟ وهذا منفصل متصل. يقول المؤلف رحمه الله سلب الشيء وهما نوعان معروفان، أما الثاني ما هو الثاني؟ المتصل المنفصل، سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني وهو السلب المنفصل فهو سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، وكذاك سلب الزوج إلى آخر. سلب الشريك في مثل قوله لا شريك له، مع الظهير في قوله وما له منهم من ظهير، مع الشفيع إلا بإذنه، عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى هذه كلها. وهذا سلب لمتصل ولا لمنفصل؟ ها؟ لمتصل ولا لمنفصل؟ منفصل. طيب وكذاك نفي الكفء أي الكفء أيضا نعم، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. قال الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، فنفى الزوج ونفى الولد. الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، من هم عبد الصلبان؟ النصارى، فقالوا إن عيسى ابن الله. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذو الغفران. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ونفى الولي لنا، ليس لك مثل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكم أحد. هذا أيضا سلب منفصل. قال والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب. الأول ما هو؟ المتصل. نفي والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت. الموت نفى الله عنه أن يموت، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والإعياء ولم يعي بخلقهم، والتعب وما مسنا من لغوب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان، والنوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم عند المنان نسخة. طيب حط نسخة ثانية. والنوم والسنة التي فيه أصله قال الله تعالى لا تأخذهم سنة ولا نوم. والسنة أصل النوم لأنها النعاس، والنعاس هي الدرجة الأولى من النوم. وتأمل قوله تعالى لا تأخذه سنة، يعني أنه لن تغلبه السنة التي تغلب غيره، فإن الإنسان إذا سهر طويلا غلبه النوم، حتى إنه يكلم الناس وهو نائم، ويصعد الدرج وهو نائم، وينزل وهو نائم، وهذا شيء مشاهد يغلبه النوم. أما الله عز وجل فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، وعزوب شيء عنه في الأكوان، قال الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والعزوب بمعنى الغيبة، يعني لا يغيب عنه. وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته، وحمد الله ذي الإتقان، قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والذي تنفيه حكمته يعني حكمة الله، لأن الحكمة تنافي العبث، وحمد الله وهو وصفه بالكمال ينافي العبث أيضا. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يحسب. كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان، هذا لا يمكن أن يترك الناس سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يبعثون ولا يتزون، لأن هذا تأبيه تأباه حكمة الله وحمده. وكذاك ظلم عباده، قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحد، وهذا نفي للمتصل ولا للمنفصل؟ للمتصل. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان، قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان، قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وقال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. هذا وثاني نوع السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. طيب، وين النوع الأول؟ نعم، النوع الأول سلب النقائص في كمالاته، ولهذا قال وهو أول الأنواع في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران، يعني أنك تنزل صفات الله عن التمثيل والتشبيه. لماذا؟ لأن التمثيل والتشبيه حقيقته النقص، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد الأوثان عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب المشرك النصراني، النسيب يعني المشرك المشرك، ويطلق على القريب لكن المراد هنا المشرك، لمشرك النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. هذا هو توحيد الرسل. توحيد الرسل ينقسم إلى إثبات وسلب، والسلب ينقسم إلى متصل ومنفصل، وينقسم أولا إلى سلب التعطيل في أوصافه، وإلى سلب النقص. فهو سلب تعطيل وسلب نقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت.
هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان فعلاني بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف لا ببيان والذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان.
سبق لنا الكلام على التوحيد السلبي وأن التوحيد السلبي متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يعدو ذات الله عز وجل مثل سلب الموت والنوم والسنة والظلم والغفلة وما أشبه ذلك، والمنفصل ما كان خارجا عنه مثل الزوجة والولد والكفر والنظير وما أشبه ذلك. وسبق لنا أيضا أن المتصل نوعان، الأول نفي العيوب كلها، والثاني نفي التمثيل وكذلك التعطيل والنكران، فإن هذا من التوحيد السلبي. والحقيقة أن نفي التمثيل يرجع إلى نفي النقص، لأن التمثيل نقص، فإن الحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. أما الثاني فهو الثبوتي، الثبوتي هو إفراد الله سبحانه وتعالى وتوحيده بما يجب له من الأسماء والصفات. قال هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، فكل أوصاف الكمال ثابتة له، ودليل ذلك قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل من كل وجه. وفي الأسماء قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولهذا لا تجد اسما من أسماء الله يتضمن نقصا بوجه من الوجوه، ولا صفة من صفات الله تتضمن نقصا بوجه من الوجوه. وتجد أن الصفة من الإكرام، لا تقرأوني يا صبيان، يروح واحد منهم بالله، والكيد والخداع فإنها لا تقال لها على وجه الإطلاق. فالثبوت إذن إثبات أوصاف الكمال لله عز وجل، ولكن لا بد أن يضاف إليها شيء آخر مع نفي المماثلة، لأن الإثبات بدون نفي المثيل ليس بتوحيد، فإن التوحيد يقوم على إيش؟ على النفي والإثبات. ووجه ودليل يعني مثال يتبع به المقام، إذا قلت فلان جيد هذا وصف له بالجود، والجود كمال، لكن هل هذا يستلزم التوحيد؟ لا، لأنه قد يكون هو جيد وآخر أيضا جيد. فإذا قلت لا جيد إلا فلان أو إنما الجيد فلان فحينئذ وحتى بالجود. فقول المؤلف إثبات أوصاف الكمال لربنا يحتاج إلى إضافة، وهي مع نفي المماثلة حتى يتم التوحيد. كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. نعم، هذا من صفات الكمال العلو. ووجه ذلك أن العلو صفة كمال فوجب ثبوته لله، ووجه آخر أن ضد العلو السفل، والسفل نقص، والله تعالى منزه عن النقص. قال: فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه. نعم، يستحيل أن لا يكون عاليا بذاته، لأننا إذا لم نقل عاليا بذاته سمان لازم من ذلك إما أن يكون في كل مكان، وإما أن لا يكون له مكان، وكلاهما كلاهما مستحيل. ولهذا قال: إذ يستحيل خلاف ذا، أي خلاف علو بذاته، ويبقى علوه بذاته ثابتا بمقتضى العقل. وقد مر علينا أنه يدل، أنه يدل عليه السمع والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ والإجماع. والسمع كتاب وسنة، فالأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على علو الله تعالى بذاته. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. استوى على العرش يعني على عليه، واستقر علوا يليق بجلاله. فإن قال قائل: هو عال على كل شيء، قلنا نعم هو عال على كل شيء، لكن الاستواء على العرش علو خاص، خاص بالعرش. أرأيت لو أن شخصا فوق السطح على الكرسي، فهو عال على السطح وعلى من تحته، لكنه مستن على أيها؟ على الكرسي خاص. فالاستواء خاص بالعرش كاستواء الإنسان على الكرسي فوق السطح، فهو عال على السطح وعلى من تحته، لكن الاستواء خاص بالكرسي. فإذا علوه على العرش أو استواءه على العرش علو خاص، ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات. وقول قد قام بالتدبير للأكوان إشارة إلى رد من قال إن استوى بمعنى استولى، يعني وملأ وقهر. فيقول المؤلف يشير إلى أن ملكه وقهره واستيلاءه على جميع الأكوان، أما الاستواء فهو خاص بالعرش. نعم.
نعم، هذا بسيط. سمعت السؤال؟ يقول: إذا قلنا إن الله مصدر العرش لازم أن يكون العرش محيطا به، وهذا مستحيل وفاسد، ولازم الفاسد فاسد. ما الجواب؟
هذا في حق المخلوق.
نعم، هذا في حق المخلوق، مع أنه ليس حق المخلوق أيضا. يجوز أن تستوي على عتبة صغيرة أقل منه، أليس كذلك؟ هذا عادة يصير تنسي، إذا صارت ثابتة يمكن تجلس عليها مستقرا ولو كان أنت أقوى منه.
المهم هذا لا يلزم، لا في حق المخلوق، وإذا قلت أنه لازم في حق المخلوق فليس لازما في حق الخالق، لأن الله لا يوقع سوى الخلق. نعم.
لا تعلم هذا المخلوقين كما يتبقى بعض المدرسين أمام الطلاب يمكن مثلا قبل السنوات في الأرض هي ليلة جدا.
الله
هذا غلط، هذا غلط، إلا أن يقول إن حقيقة القبر كذا دون أن ينسبها إلى الله. إذا قال حقيقة القبر هكذا فلا بأس، لكن بشرط لا يقول إن الله يقبض كذا، لما ندري كيف يقبض الله عز وجل. أخبرنا أنه يقبض الأرض، ولكن ما أخبرنا كيف يقبض، ما نعرف. والناس الآن يختلفون في القبر، أنت تقبض على وجه والثاني يقبض على وجه آخر. إنما لو أراد أن يبين حقيقة القبض فلا حرج، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الرؤيا، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. نعم نعم، أنت تقول ما أمام التلاميذ، التلاميذ يتعلمون، وإذا لم نعلمهم بهذه الطريقة أو نعلمهم كيفية الحقيقة ربما لا يفهمون. أما العامة عموما فإننا لا نرى حتى فيما ورد بالنص نرى أنه لا يقول لهم هذا لأنهم ربما تنطلق أفكارهم رأسا إلى التشهد. نعم أخذنا ثلاثة. نعم.
حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو ظاهر.
بدأ المؤلف رحمه الله يذكر الأسماء ويشرحها، يذكر أسماء الله ويشرحها كما سيتبين لكم. حي مريد وحياته عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي أيضا كاملة في الأوصاف ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فهي كاملة من ناحيتين، من ناحية الكمال الذاتي ومن ناحية الكمال الزمني. حياة المخلوقين ناقصة من ناحية الكمال الزمني ومن ناحية الكمال الذاتي، أليس كذلك؟ حياة المخلوقين مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، هذا نقص زماني. أيضا حياة المخلوق ليست كاملة يلحقها النقص، يمرض الإنسان ويجوع ويعطش ويدخل البرد ويؤلمه الحر، بخلاف حياة رب عز وجل فهي كاملة. مريد يعني له الإرادة، والمريد ليس من أسمائه ولكنه يوصف به، فيقال مريد لكن ليس من أسماء الله عز وجل، وذلك لأن الإرادة تنقسم والأسماء كلها حسنى ليس بها انقسام، أما الإرادة فتنقسم إرادة خير وإرادة شر. قادر هذا اسم من أسماء الله ولكنه يأتي باسم مقتدر قدير وما شابه. متكلم وصف وليس باسم، لأن الكلام إيش ينقسم لغو وإثم وخير، والله عز وجل لا يتكلم إلا بالخير، ولذلك نقول هو وصف وليس باسم. ذو رحمة واضح أن هذا وصف، ذو بمعنى صاحب رحمة وإرادة وحنان. نعم.
هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بميزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير للبرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعان، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
هو أول هو آخر، هذا باعتبار الزمن، هو ظاهر وباطن باعتبار المكان، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء زمنا وبكل شيء مكانا. هو أول هو آخر، الأول ضده الآخر، الظاهر ضده الباطن، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أعلم الخلق بكلام الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو المعنى الذي لا يمكن سواه، لأنه تفسير ذي البرهان كما قال المؤلف رحمه الله. فهو الأول قبل كل شيء وكل شيء بعده، وهو الآخر بعد كل شيء، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، أي أنه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. هذا معنى الباطن، وليس معنى الباطن الخفي، لأن الخفاء يضاد الظهور، فهو سبحانه وتعالى أدنى الأشياء وأوضح الأشياء. كيف وفي كل شيء له آية، لكن معنى الباطن أنه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فليس دونه أي ليس دون علمه ولا قدرته ولا سلطانه ولا سمعه ولا بصره ولا جميع صفاته، ليس دونه شيء. يقول المؤلف رحمه الله: فانظر إلى تفسيره، فانظر إلى تفسيره بتدبر تفسير من؟ تفسير ذي البرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، تجد أنه أعظم التفاسير وأبينها وأوضحها. وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاعر، كيف دلت هذه الأسماء الأربعة على إحاطة الله بكل شيء زمانا بعد ومكانا. نعم.
وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابته بلا وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران.
قال العلماء رحمهم الله: علوه بالذات وبالصفات، والصفات قهرية وقدرية، فعلوه علو الذات، علو القدر، علو القهر. علو ذات أنه بذاته فوق كل شيء، علو القهر أنه قاهر لكل شيء غالب له، وعلو القدر أن قدره فوق كل قدر لا يناله أحد في قدره. وإن شئت فقل إن علوه نوعان: علو الذات وعلو الصفات، وهذا أخصر، فيشمل جميع الصفات. علو في سمع، عالم في سمع، عالم في بصر، عالم في جميع الصفات. نعم.
وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأسماء. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان. من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي الإرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إذكري مهتان.
هذا أيضا من أسماء الله العظيم، وقد تكررت في القرآن الكريم كثيرا، ويجمع الله بينها وبين العلي لما في العلو من الكمال الذاتي والوصفي، ولما في العظيم من العظمة. فكل أوصاف التعظيم فهي ثابتة لله عز وجل، والعظمة تكون لله وتكون لغيره، لكن العظمة لله لا يشبهها شيء. قال الله تعالى عن الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ عظيم. نعم، بنبأ يقين. وقال عن عرش لطيس: ولها عرش عظيم. وقال عن العرش: ورب العرش العظيم. فهذا العظم يكون لله ولغيره، لكن العظمة الخاصة بالله عظمة لا يساويها أي عظمة. ثم قال المؤلف: وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا برهان. الجلال بمعنى كمال السلطان، الجلال هو كمال السلطان، فالجلال كله ثابت لله عز وجل. وإذا آمنت بذلك لازمك أن تخشى الله وتخافه لأنه جليل. وهو الجميل فكل أوصاف الجمال له، نعم، وهو الجميل على الحقيقة إلى آخر. هذا أيضا من أسماء الله الجميل، والمؤلف رحمه الله جمع بينهما لأن الإيمان بجماله عز وجل يستلزم الطلب، والإيمان بجلاله يستلزم الهرب، يستلزم الهرب من معاصيه، وذاك والجمال يستلزم الطلب بمراضيه. يقول وهو الجميل فكل وهو الجميل على الحقيقة، وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. كيف يعني كيف لا يكون جميلا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، لأنه يقال معطي الكمال أولى بالكمال، فجمال هذه الأكوان كله من آثار جمال الله عز وجل. فإذا كيف يعطي الجميل من لا يكون جميلا؟ فهو عز وجل جميل، ولكن جماله ليس كجمال المخلوقين، بل هو أعظم شيء لا يدور بالخيال ولا يمكن أدركه الفكر. ولهذا تجد أنعم ما يكون لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل، هذا يفوق النعيم الذي كانوا فيه وهم في نعيم قال الله تعالى عنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان بالدليل، فهو جميل بذاته عز وجل، جميل بصفاته كما قال تعالى ولله وله المثل الأعلى، هذا جمال الصفات أنها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والأفعال أفعاله كلها حميدة كلها لحكمة وغاية. وأما الأسماء فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو جميل في هذه الأمور الأربع الذات والأوصاف والأسماء والأفعال. نعم
الجلال
نعم الجليل
من
أسماء الله سبحانه وتعالى، نعم الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم
الضابط
الشخصية
هذا
الشيء لأنه جبل
فلان،
نعم فقدت فلان أو جبل فلان، لا فقدت فلان ناس ما سبق لنا في اللغة، لكن فلان جليل هذا يصبح نعم
هل
تكتبنا العظيم يصبح
الخالق
ولا الخالق؟ نعم فنقلنا
عظمه فلان
هذا
جائز
لا وشرع الخالق وكذا الشرع يتنعظمه فهو جائز لذا قلنا
جلة
فلان تقدس
وتبارك
فلان، لا تقدسنا في كل لله لأن تقدسنا في الطهر من كل عدو هذا لله، لكن جلة صار لجل عليه ممكن. نعم كلمة
الجلال
كلها
المسلمين كبار استنقاط،
نعم
الجلال
الجميل
الجليل
الجليل نعم كمال
الصفات
وكمال الاخلاص في ذاته
صاحب الجلال
والسلطان كما
صاحب
الجلال
صاحب الجلال
اي اهم ما الجلال هو الجلال مؤنث
صاحب الجلال
اي مؤنث والشيء الثاني من الجلال كل شيء بحصره فجلال محض الجلال صاحب الجلال. نعم نعم إن الله جميل يحب الجمال. نعم
وقال الأسماء إذا كانت معرفة تكون أسماء لله،
لا معرفة وكون نعم
لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفكه مهتاني، وهو المجيد صفاته وأوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شاني، وهو السميع
من أسماء الله عز وجل. والمجد هو كمال السلطان والملك، ولهذا قال الله تعالى إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبد، فهو تمام الملك والسلطان. نعم
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيد.
لا تمطر
لا يخفى عليه
بعيد. لا هنفس الشباب.
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيد وودان، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصلان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان.
أيضا من أسماء الله تعالى السميع وهو متعلق بكل صوت، والبصير وهو متعلق بكل مرئي، فالسميع للمسموعات والبصير للمبصرات المرئيات. يقول هو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. والسميع من أسماء الله انقسم إلى قسمين، يعني ينقسم معناه إلى قسمين. القسم الأول سميع بمعنى مدرك للمسموعات، أي استجاب لمن حمده، وليس المراد سمع بمعنى أدرك قول القائل ربنا ولك الحمد، ولكن المعنى أنه استجاب. أما السمع الذي بمعنى إدراك المسموع فإنه ينقسم إلى عام وخاص. فالعام ما يتعلق بكل ما يسمع من خير وشر، والخاص هو المستلزم للنصرة والتأييد، ومنه قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والعام تارة يراد به بيان الإحاطة، وتارة يراد به التهديد، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا يدرك به يقصد به بيان الإحاطة. وأما ما يقصد به بيان التهديد فمثل قوله تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتومون، فهذا تهديد لهم. ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ليس المقصود الإخبار بأن الله سمع فقط، بل المقصود بهذا تهديدهم. إذن فالسميع يقسم أولا إلى سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإجابة مثل إن ربي لسميع الدعاء. سمع الإدراك ينقسم إلى ما يراد به الإحاطة، وما يراد به التهديد، وما يراد به التأييد. نعم إلى عام وخاص، وإن شئت فقسم هذا أيضا، ما يقصد به الإحاطة وهو العام، وما يقصد به التهديد، وما يقصد به التأييد. فالأول كثير في القرآن ما يقصد به الإحاطة، ومنه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والثاني الذي للتأييد مثل إني معكما أسمع وأرى. والثالث الذي يراد به التهديد أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أما قوله يرى فهنا يرى تأتي بمعنى الرؤية التي هي رؤية العين، وتأتي بمعنى العلم، فمثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه بمعنى العلم، لأن يوم الحساب لم يأتي بعد ولكنه معلوم عند الله عز وجل. ومثل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية للعلم ورؤية أيضا للبصر، فهو يرى ويشاهد هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية التي بمعنى إدراك المرئي منها عام ومنها خاص، يعني يقتضي النصر والتأييد، مثل إنني معكما أسمع وأرى. المراد بذلك الرؤية التي تقتضي النصر والتأييد. ثم قال المؤلف رحمه الله: والسمع منه واسع الأصوات، يعني شامل لها، لا يخفى عليه بعيدها والدان، وهو البصير يرى جبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. جبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة تحت الصخر يراه عز وجل، وهذا من أخفى ما يكون، ومع ذلك فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض نياط عروقها بعيان. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. فلا يخفى عليه شيء. وهذه أبيات أخذها المؤلف من قول الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. نعم. بياض عندنا بياض، لكن اللي عند النياط أحسن. نعم.
شيخ قال قائل: كيف يعني تقولون أن السمع سمع إدراك وسمع إجابة، وتذكرون على من الأول السمعات في كيف تجوز
ولا ولا تجوز؟ هل تجوز
سمع إجابة وسمع إدراك؟
طيب.
وكلنا رؤية بصرية ورؤية.
ليش هاي؟ هذا معنى معنى هذه الكلمة في اللغة العربية يسمى هذا وهذا. ما هو تأويل؟ ما هو تأويل؟ هذا تأويل. هذا تفسير للمعنى. حقيقة. سمع وش معنى؟ أدرك المسمع. أدرك الصوت الذي سمع. هذا في شيء. طيب سمع الله من حمده. وش معنى؟ هل معنى أن الله يسمع من حمده فقط؟ مش التأويل يعني. فهذا من استجابة. إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب. المجرد السمع لا يستفيد من الإنسان، يستفيد من هذا. كذلك الرؤية، رؤية علمية تأتي في اللغة العربية. قال الشاعر: إذا كنت ما تريد أن تجعل القرآن شاهدا فعليك بشرع العرب. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنونا. رأيت الله علمته لأنه ما رأى الله. هو ما رأى اللغة العربية. نعم.
ما الدليل على المزيد؟
على ايش؟
المجيد.
ايش؟
المجيد.
ذو العرش المجيد في القرآن الكريم. مثل هكذا؟ نعم؟ كان تقول المجيد. نعم. نعم؟ كيف؟ وفي التشهد، نعم. نعم.
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس لا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن له كان كيف، وكذاك أمر لم يكن له كان كيف يكون ذا إمكان.
هذا أيضا من أسماء الله العليم، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما. علمه لم يسبق بجهل يلحقه نسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها بربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يجهل ولا ينسى، أي لا يغيب عنه ما ذكر. كذلك هو محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى: وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. الحقيقة أنه ينبغي لنا أن نعرف أن علمنا بهذه المعاني من أسماء الله يجب أن يؤثر عليه. فمثل إذا علمنا إلحاد الله بكل شيء علم يستلزم منا أن لا نخالف أمر الله، لأننا لو خالفنا أمر الله لكان يعلم بنا، وأن لا نعصي لا نقع فيما نهى الله عنه لأنه يعلم، وأن نعلم أننا مهما كنا في أخفى مكان من الأرض فالله عالم بنا، وأن نعلم أيضا أننا لو نظرنا نظرا محرما لا يعلم به الخلق لكان الله تعالى يعلم به، أليس كذلك؟ فإذا ينبغي أن يكون لنا فائدة مسلكية من معرفة معاني أسماء الله وصفاته، لا أن يكون علمنا بها مجرد نظر. إذا لم نتأثر بمدلولاتها لم ننتفع بها كثيرا. نعم. لا، هو من لوازم قد جاء في الإنسان وإن لم يتأثر، لكن هو من اللوازم المفيدة أن يتأثر. نعم. وكان كامل لم يكن لو كان كيف يكون ذلك، وأصل مدرج جميعا. نعم. يمكن. نعم. كيف؟ مش نسخة
كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان؟
لا عادي طول. وكان كامل لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان؟ في شيء من النقص.
وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف بالإحسان.
الحميد فعيل بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، فهو محمود وهو حامد. وسبق لنا أن الحمد هو الوصف بإيش؟ بالكمال، الوصف بالكمال. فمتى وصفت شيئا بالكمال فقد حمدته. إذا قلت فلان غني حمدته، فلان شجاع حمدته، كل وصف بالكمال فهو حمد. فإذا ثنيته وكررته صار ثناء. الله عز وجل حميد بمعنى حامد لأنه يثني على من يستحق الثناء من الخلق، كما أثنى على رسله وأنبيائه وعلى عباده الصالحين. وهو حميد بمعنى محمود لأنه يثني عليه الكون كله، كل الكون يثني على الله. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا يشج عن ذلك إلا الكفر من بني آدم ومن الجن، فإن هؤلاء لا يحمدون الله، وإلا فكل شيء يحمد الله بلسان الحال والمقال. أما الكفر من بني آدم ومن الجن فإنهم لا يحمدون الله بلسان المقال لكن يحمدونه بلسان الحال، فإن حالهم تشهد لله تعالى بالكمال. نعم. نعم. مثل قوله: من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، يعني وراء ذلك. نعم.
اسم
المحسن ما جاء حالة المؤلف، ما كمل المؤلف باقي عليه واجب. طيب بقينا من الوجود، هذا كقوله: من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وقد قال بعض العلماء إن هذا المن يعني تقديرا، أي لو كان هذا الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهم وما شاء الله من ذلك، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن المراد أنه ملأ السماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض من فعل الله وأفعال الله كلها ليش؟ كلها حميد، فحمده ملء السماوات والأرض وما بينهم، كل شيء مخلوق فهو حمد لله، لأنه يتضمن من صفات الكمال الله عز وجل ما يكون حمدا له سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح في معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذن فالقولان اذكرهما. نعم نعم. تشهد بحمد الله عز وجل. تمام. نعم. كيف بلسان الحال يحمده، يعني حاله تثني على الله عز وجل، كما أودع الله فيه من كمال الخلقة والصنعة والذكاء وغير ذلك كله من الله. إيه إيه ممكن، لكن حال الحال غير المقال، الحال غير المقال، يعني حال هذا العبد الكافر وما وتركيبه وما أودع الله فيه هذا يشهد الله بالكمال. نعم اي نعم، حال حال ما هو المقال. نعم.
ربنا لك الحمد لله السماء، يعني كأننا نقول إن إننا نحمد الله بقدر ما في السماء، يعني كأننا ندعو أن يكون الحمد لله بقدر ما في السماء والأرض.
لا نسي سنة، هذا خبر مو دعوة. نعم نسي الله تعالى بقدر ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء.
ما يتنقل هذا الشيء صحيح،
هذا معنى، هذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصغير.
وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر للحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني.
هو أيضا المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقبله الأبوان، قال الله تعالى وناداهما ربهما، وكذلك كلم محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به، وكلماته سبحانه وتعالى لا منتهى لها ولا حصل لها، قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وما اسمها، يعني ولو أن الذي في الأرض من الشجر أقلام خبر أن، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ويكتب بهذه الأقلام وبهذه الأبحر على أنها مداد ما نفدت كلمة الله. الله أكبر. لماذا؟ لأنه لا منتهى لفعله، فلا منتهى لقوله، كل شيء يريده يقول له كن. وهل مراد الله تعالى له منتهى؟ لا. وقال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرى مجنابه أن يرى مجناب للسلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلب شيء هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاجب نقصان. وهو الحكيم وذاك من
يقول المؤلف رحمه الله من أسماء الله القدير. والقدرة وصف يتصف به الموصوف، وهي أن يفعل الفعل بلا عجز، يعني فعل الفاعل للشيء بلا عجز، هذا هو القدرة. فضدها العجز. هناك القوة وهي فعل الفاعل لفعل بلا ضعف، فالقوة يقابلها الضعف والقدرة يقابلها العجز. ولهذا مثلا لو قيل لشخص احمل هذا الحجر احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله فلم يستطع، يقال عاجز. ولو حمل لكن بمشقة يقال ضعيف، يقال ضعيف. هذا فرق بين القدرة والقوة. فرق آخر أن القوة يوصف بها المريء المختار وغير المختار، والقدرة لا يوصف بها إلا المختار. فالحديد يقال له قوي ولا يقال قادر، والإنسان يقال قادر لأنه مختار له إرادة. فهذا فرقان بين القدير والقوي. يقول وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. إذا ما رام عبد الحميد عبد الملك، ما هذه نافية الليل؟ إذا ما رام زائدة. طيب ولها قاعدة يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة هنا. طيب وهو القوي له القوى جمعا، نعم وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان. القوة أيضا لله جميعا، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة، وهي فعل الفعل بلا ضعف. فالله تعالى قوي بذاته، قوي في سلطانه، قوي في جميع صفات الكمال، في جميع صفات العظمة. ولهذا قال له القوى جمعا، قوة الذات وقوة السلطان وقوة العظمة، كل ما يتعلق بهذه الصفات فهو قوي فيها. وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. هو غني بذاته عن جميع المخلوقات لا يحتاج لشيء. وغيره غني بغيره، فالإنسان ليس غنيا بذاته بل يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وغير ذلك. أما الله فهو غني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان. هو العزيز الذي لا يرام جنابه، يعني لا يقدر عليه، مأخوذ من العزاز وهي الأرض الصلبة التي لا تنالها الفؤوس لصلابتها. فهو عزيز لن يرام جنابه، أي لن ينال بسوء، وهذه عزة القدر. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان من العزة وهي الغلبة. فهو العزيز الغالب لكل شيء. قال الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب، ليس الغالب، فالله سبحانه وتعالى عزيز غالب لكل شيء، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني: عزة القوة، عزة القهر، وعزة الامتناع. هذه ثلاث معاني لاسم العزيز. قال: وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. نعم.
وهو الحكيم أذاك من أوصافي نوعاني أيضا ما هما عدمان حكم ويحكم فكل منهما نوعاني أيضا ثابت البرهان والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان لكنما الكوني فهو قضاء في خلقه بالعدل والإحسان هو كله حق وعدل ذو رضا والشأن في المقضي كل الشان فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان فقضاءه صفة بإقامة وما المقضي إلا صلاة الرحمن
الرحمن نسختان طيب خلوها نسختان عشان عند الشافعي
والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان ويحل ما قد عقدوا بوصولهم وبحوثهم فافهموا فهم بياني من وافق الكوني وافق سخطه إن لم يوافق طاعة الديان فلذاك لا يعدوه ذنب أو فوات فلذاك لم يعدوه ذنب
لا يعدوه
فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع القرآن إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان أحكام هذا الخلق إذ إيجاد إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أجل غايات الله وله عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعي أيضا وفيها ذلك الوصفان غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان
هذه الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم. قال المؤلف وهو الحكيم، وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كثيرا في القرآن الكريم معرفا ومنكرا ومرفوعا ومنصوبا ومجرورا على أوجه متعددة. الحكيم يقول المؤلف وذاك من أوصافه نوعان، يريد بمن أوصافه يعني أن الحكيم اسم يدل على وصفين، وليس المعنى أن الحكيم من أوصافه لأن الحكيم من أسماء بالاتفاق، لكن معنى أن الحكيم من الأوصاف التي يدل عليها هذا الاسم نوعان أيضا ما هما عدمان بل موجودان ثابتان دل عليهما هذا الاسم، حكم وإحكام. حكم على أنه مشتق من حكم، إحكام على أنه مشتق من أحكم، من أحكم. إذن حكيم مأخوذة من حكم الثلاثي ومن أحكم الرباعي، فكونها مأخوذة من الثلاثي أمر لا إشكال فيه، لأن فعيل بمعنى فاعل تأتي كثيرا من فعل، تقول سميع من سمع، من سمع بمعنى سامع، لكن فعيل من أفعل قليلة، لكن هي واردة في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور، أم الريحانة الداعي السميع يعني لا المسمع يعني المسلم. فإذا حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم، كما نقول سميع بمعنى سامع وبمعنى مسلم. واضح جماعة؟ إذن هي من حكم ومن أحكم، فمن حكم يعني الحكم، ومن أحكم يعني الإحكام، إذ أن مصدر أحكم إحكاما. طيب الحكيم إذن يقول مالك رحمه الله حكم وإحكام، حكم إذا كانت مشتقة من حكم، إحكام إذا كانت مشتقة من أحكم. إذن حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، الحكم نوعان والإحكام نوعان. الحكم نوعان، حكم كوني وحكم شرع، والإحكام نوعان، إحكام في الشيء نفسه وإحكام في الغاية منه، في الغاية من الشيء. فإذا ضربت 32 تكون 4. يقول حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. طيب نوعان الحكم ما نوعه؟ كوني وشرعي. والإحكام ما نوعه؟ ذاتي، يعني يكون الشيء في ذاته موافقا للحكم. والثاني الغاية، يعني أن غاية الشيء موافقة للحكمة. وأحيانا نعبر عن الحكم إحكام الشيء في ذاته، نعبر هنا أحيانا بالصورة، يقول إحكام صوري وإحكام غائي، والمعنى واحد. طيب يقول والحكم شرعي وكوني، الحكم شرعي وكوني، كذا كوني وشرعي، إيه؟ كيف؟ من قالها؟ أقول من قال إنه حكم كوني وشرعي؟ من القيم في النونية؟ أنت الظاهر سرحت قليلا. طيب الحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، يعني أن حكم الله كوني وشرعي، ولا يتلازمان، يعني ليس من لازم الحكم الكوني أن يكون حكما شرعيا، ولا من لازم الحكم الشرعي أن يكون حكما كونيا. عرفتم؟ فمثلا الفسوق والعصيان يقع من الإنسان بالحكم الكوني لا بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ينفي ذلك. الطاعة، الطاعة والعدالة ثابتة في الحكم الشرعي، أليس كذلك؟ لكن الحكم الكوني قد تثبت وقد لا تثبت، قد يطيع الإنسان وقد يعصي، وقد يعدل وقد يجور. إذن هل يتلازم الحكم الكوني والشرعي؟ لا، قد يوجد حكم شرعي ولكنه لا يكون حكما كونيا. متى ذلك؟ إذا لم يقع. وقد يوجد حكم كوني وليس بشرعي، وذلك إذا وقع وهو مما لا يرضاه الله. واضح؟ طيب، يقول: وما يتلازمان ولا يتلازمان وما هما صيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا. يعني يوجد الحكم الكوني دون الشرعي، والحكم الشرعي دون الكوني. فما تقول في الرجل الفاسق؟ أي حكم صدر من فسقه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ ها؟ زنى رجل، فهل زناه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ ها؟ بالحكم الكوني. اشتغلون صحيح. طيب، تزوج رجل فهل حكم الشرعي؟ طيب، صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي، لا، آدم صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي، حكم الله على هذا الرجل أن يصلي شرعا لكن لم يصلي، ماذا يكون الحكم هذا؟ ما صلى يا شيخ، ما صلى، كيف هو لو أراد، لو حكم الله كونا أن يصلي لصلى، لكن هذا ما صلى، يعني ترك أسرار حتى طال الوقت. سبحان الله، أنا أقول لو حكم الله كونا أن يصلي لصلى، لكن هذا ما صلى، كيف يكون الحكم كوني؟ شو له؟ هذا حكم شرعي وليس كونيا. نعم، حكم الله بوجوب الصلاة على هذا الرجل ولكن لم يصلي حتى طلع الوقت، إذن لم يقع الحكم الشرعي، ولا لا؟ لم يقع الحكم الشرعي. فإن صلى في الوقت صار كونيا وشرعيا، كالذي تزوج فعلا ففيه الحكم الكوني والشرعي. قال: بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، ثم يجتمعان، يعني قد يجتمعان، لكن هل يرتفعان؟ يقول: لم يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. فصار الحكم الكوني والشرعي من حيث الاجتماع والانفراق والافتراق قد يجتمعان، صح؟ مثاله: رجل تزوج فعلا أو رجل صلى في الوقت، هذا فيه الحكم الكوني والشرعي. قد يوجد الكوني دون الشرعي، كالمعصية حكم كوني وليس شرعي. قد يوجد الشرعي دون الكون، نعم، كالحكم بوجود الصلاة ولكنه لم يصلي، هذا ثبت في حقه الحكم الشرعي ووجوب الصلاة دون الحكم الكون. طيب، امرأة حائض لم تصل، انتفت صلاتها بالحكم الكوني والشرعي، إذن اجتمع في حقه. طيب، هل يمكن أن ينتفي الحكمان الكون والشرعي؟ لا يمكن. الإنسان لا بد أن يكون محكوما بحكم كوني أو شرعي، لا بد. ولهذا قال لن يخلو المرغوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. نعم. شرع المؤلف رحمه الله بالفرق بينهما من حيث المحبة والكراهة، فقال إن الشرع محبوب لله، الشرع محبوب لله، الحكم الشرعي محبوب لله سواء كان إيجابا أو عدما، صح؟ سواء كان إيجابا أو عدما. فالصلاة حكم شرعي إيجاب محبوب لله، ترك الزنا حكم شرعي عدم سلبي محبوب لله عز وجل. فكل الأحكام الشرعية الإيجابية والسلبية كلها محبوبة إلى الله عز وجل، لكن هل تقع أو لا تقع؟ قد تقع وقد لا تقع. طيب، ولهذا قال هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، يعني لن يخلو الحكم الشرعي من الأكوان أبدا. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولا يمكن أن يخلو عصر من الأعصار عن آثار الرسالة أبدا، لأنه لو خلا عصر من الأعصار عن آثار الرسالة لكان للخلق على الله حجة، والله عز وجل قد أعذر إلى الخلق وأرسل إليهم رسل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، واضح جماعة؟ ولهذا قال لن يخلو من الأكوان هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. إذن الحكم الشرعي ما جاءت به الرسل، ولهذا قال هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. الحكم الكوني قضاء الله تعالى في الخلق، وقضاؤه دائر بين أمرين لا ثالث لهما، هما العدل والإحسان، والثالث الظلم وهو منتف في حق الله عز وجل، لأن القضاء في الخلق إما عدل وإما إحسان وإما ظلم. أنت تعامل غيرك بإيش؟ إما بالعدل أو بالإحسان أو بالظلم، لكن الله عز وجل منتمن في حق الظلم، ولهذا قال بالعدل والإحسان فقط. فمجازاة السيء على سيئته والمحسن على إحسانه إحسان، أما ظلم لا يمكن أن يقع. الحكم الكوني إذن هو قضاء الله في الخلق، قضاؤه الكوني في خلقه، وهو دائر بين أمرين، هما يا بخاري أليس كذلك؟ وده هذا واضح البحث. نعم، بالعدل والإحسان، فيه جو ليس فيه جو. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، هو كله حق وعدل ذو رضا، كله أي حكم الكون كله حق وعدل، لأنه دائر بين العدل والإحسان. ولكن المقضي الكوني هو الذي فيه التفصيل، ولهذا قال لكن والشأن في المقضي كل الشأن. المقضي هو الذي فيه البلاء، أما القضاء نفسه فليس فيه بلاء، كله حق وعدل. الشأن في المقضي كل الشأن، فلذاك نرضى بالقضاء. قضاء من؟ قضاء الله، حتى قضاء الله بالمعاصي نرضى به، قضاء الله بالجد والفقر والمرض والموت والزلزلة وكل شيء من الرابع، ولا يمكن أن نسقط، لأنك لو لم ترضى بالقضاء لم تكن رضيت بالله ربا. يبقى علينا إيش؟ المقضي. المقضي هو الذي فيه التفصيل، مقضي فيه التفصيل. ولهذا قال ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. المقضي هو الذي يكون محلا للرضا والسخط والصبر والجزاء. فإذا قضى الله عز وجل على الإنسان بالصحة والرزق والولد والطمأنينة فإنه سوف يرضى بالقضاء مش بعد، والمقضى ضرورة، ما حد يسقط هذا الشيء. وإذا قضى الله على الإنسان بالعكس بالمرض والفقر وموت الأولاد والقلق والخوف فهنا لا يرضى بالمقضي لكن يرضى بالقضاء. أما المقضي فالرضا به سنة، الرضا به سنة على قول جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء قال يجب الرضا بالمقضي، ولكن الصحيح أنه لا يجب الرضا ولكن الرضا سنة. أما الصبر فواجب. ولهذا نقول إن مراتب الناس في القضاء المكروه يعني في المقضي المكروه مراتبهم أربعة، أربعة: سخط وصبر ورضا وشكر. يعني إذا أصاب الإنسان مثلا مرض فإن له حالا من أحوال أربعة: إما السخط أو الصبر أو الرضا أو الشكر، صح؟ طيب السخط محرم، بمعنى أنك تسخط هذا الشيء، تجزأ، تشقق الثياب، تلطم الخد، تنتف الشعر، تدعو بالويل والثبور، هذا حرام. أو تصدق، تحبس نفسك عن الأعمال المحرمة، ولكنك كالذي جلس على الجمر قد آلمه وحرم ولكن لا يستطيع أن يتحرك. رحمك الله. هذا نقول واجب. أو يكون لك حال أعلى